Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف، كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. حرب غزة، قصف عنيف على مدينة غزة منذ فجر اليوم، وعدد القتلى والمصابين في ازدياد، ووزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن المدينة تحترق وأن الجيش يضرب البنى التحتية والمهمة لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها. رضا الخدم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يحل بقطر قادما من إسرائيل بعد أسبوع من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مسؤولين في حركة حماس لحظها على الاستمرار في دور الوساطة. زيارة رئيس الدبلوماسية الأمريكية تأتي غداة القمة العربية الإسلامية الطارئة التي اختتمت أشغالها أمس بالدوحة بتجديد التضامن مع قطر وإدانة الاعتداء الإسرائيلي على سيادتها. في المحافل الدولية يتواصل فتح الانتهاكات الحقوقية لجبهة البوليساريو، تقرير صادم ينتقد أوضاع النساء والأطفال في مخيمات تندوف، ومداخلات بمناسبة الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تدين تجنيد الجبهة للأطفال. تكثيف التعاون الاستخباراتي بين الولايات المتحدة ومالي، تقرير أفاد بأن الإدارة الأمريكية تقاسمت معلومات استخباراتية مع السلطات المالية حول المجموعات المسلحة، واستخدمت هذه المعلومات في عمليات عسكرية ضد جماعات متشددة في شمال البلاد. في إسبانيا، في سياق جيوسياسي مضطرب، الجيش الإسباني يشرع في مناورات عسكرية واسعة النطاق بمشاركة جميع أفرع القوات المسلحة، إضافة إلى الوحدات المتخصصة في الأمن السيبراني والفضاء. حرب غزة متواصلة في إيقاعها اليومي المعهود، القصف والغارات والتقتيل والتجويع، مع تكثيف الضربات على مدينة غزة تمهيدا لعملية احتلالها بالكامل، فيما تتضاعف موجات النزوح مع اشتداد الغارات وتوالي أوامر الإخلاء. المدينة تتعرض منذ فجر اليوم لقصف عنيف، وعدد القتلى والإصابات في ازدياد. مربع سكني يضم منازل العديد من العائلات دمر بالكامل، وعدد من السكان تحت الأنقاض، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن غزة تحترق والجيش يضرب البنية التحتية بقبضة من حديد ويقاتل بقوة لتهيئة الظروف أمام أطلاق سراح الرهائن وهزيمة حركة حماس، والعملية لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها. معنا من غزة الإعلامي محمد صبح.
المشهد داخل مدينة غزة هو أخطر مرحلة من المراحل التي وصل إليها السكان خلال الفترات الماضية. الناس تعاني بشكل غير مسبوق، قصف إسرائيلي يطال الأبراج وينال من كل شيء. كل تجمع للمواطنين هو منطقة حمراء وفقا لتصنيف الجيش. يحاول الجيش تفريق المواطنين من خلال القصف بالصواريخ وإجبارهم على النزوح، بكل تأكيد هو بقوة النيران كما تقول المنظمات الدولية، والأهم كما نرى هنا في مدينة غزة. الجيش الإسرائيلي أعلن بشكل واضح لأنه بدأ بشكل فعلي العملية داخل مدينة غزة. هذا سيكون له تداعيات وانعكاسات خطيرة، أولا على مستوى المواطنين الذين يعيشون هنا في قلب المدينة، هم قرابة 1,000,000، نزح تقريبا 40% وفقا لتقديرات الجيش، لكن 60% لا يزالون هنا يعيشون ويصارعون الموت في كل يوم وفي كل لحظة، علما بأن هؤلاء حتى لا يمتلكون الرفاهية من أجل التنقل إلى الجنوب، لأن الأوضاع خطيرة ومسألة الأموال والتكلفة هي باهظة، تصل تقريبا إلى 2,000 دولار لعملية النزوح عدا عن مصاريف أخرى. القصف الإسرائيلي يطال مواقع قريبة من المستشفيات، وكذلك يطال بنوك ويطال أهداف حيوية. الجيش الإسرائيلي يعمد من وراء هذه السياسات إلى إجبار المواطنين، كما يعلن دائما بأنه لا بد من إخلاء مدينة غزة، يريد أن يدمر هذه المدينة، وبالتالي الناس لا تمتلك الخيارات والوضع صعب للغاية. أعداد الضحايا كل يوم في ارتفاع مستمر، والقطاع الصحي يقول بأنه لا يقوى على نقل كل المعدات وكل المرضى، خاصة بأن مناطق الجنوب هي غير آمنة أولا، لا تتسع لكل هذه الأعداد القادمة من مدينة غزة.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي تعهد خلال زيارة إلى إسرائيل أمس بمواصلة الدعم الأمريكي الراسخ لها لتحقيق أهدافها في غزة، داعيا إلى القضاء على حركة حماس، حذر من أن الحركة أمامها مهلة قصيرة جدا لقبول اتفاق لوقف إطلاق النار. وقال خيارنا الأول هو أن تنتهي هذه الأزمة عبر تسوية تفاوضية تعلن فيها حماس أنها ستسلم السلاح ولن تشكل تهديدا بعد الآن. ووصل ماركو روبيو صباح اليوم إلى الدوحة في زيارة تهدف إلى حض قطر على الاستمرار في دور الوساطة بشأن غزة بعد أسبوع من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مسؤولين في حماس. وقال أثناء مغادرته تل أبيب: سنطلب من قطر الاستمرار فيما تفعله، نحن نقدر كثيرا الدور البناء الذي أدته في سبيل إنهاء هذه الحرب. وتأتي زيارة رئيس الدبلوماسية الأمريكية غدا القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت في الدوحة، حيث جدد قادة الدول العربية والإسلامية تضامنهم مع قطر وإدانتهم للاعتداء الإسرائيلي الأخير على سيادتها. وشدد البيان الختامي الصادر عن القمة على أن من شأن العدوان الإسرائيلي على قطر واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية أن يقوض فرص السلام والتعايش السلمي في المنطقة. نتابع تعليق محمد النشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش.
قمة الدوحة دعت في بيانها الختامي العمل على تنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم في غزة، وأكدت على ضرورة أن يتم توحيد الصف العربي من خلال الاهتمام بالأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية الإسلامية من أجل التصدي لأي محاولات إسرائيلية التي ترغب في فرض واقع جديد في المنطقة، والعمل على تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين في غزة. كذلك دعا بيان القمة للعمل على تنسيق الجهود من أجل الضغط على الأمم المتحدة لتعليق عضوية إسرائيل. وأكثر من ذلك، البيان الختامي رفض كل مبررات العدوان الإسرائيلي، وكذلك أدان التهديدات التي أطلقتها خصوصا ضد قطر التي تلعب دور الوسيط في هذا النزاع. أكثر من ذلك، فالبيان الختامي شدد على الدور المهم الذي تلعبه لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة ودراعها التنفيذي وكالة بيت المال القدس، وعمل على إبراز جهودها الرامية إلى مزيد من العمل الإنساني لصالح المقدسيين.
بمناسبة الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قامت مؤسسة التاميرانو وهي منظمة غير حكومية إسبانية بمراسلة المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان لتنبيهها بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأطفال المرتكبة في مخيمات تندوف غرب الجزائر. وفي تقرير يستند إلى تحقيقات ميدانية وشهادات وتحاليل طبية، ترسم المؤسسة صورة قاتمة للأوضاع في المخيمات، ومن مكوناتها سوء التغذية على نطاق واسع ونقص حاد في الرعاية الصحية واستغلال وتجنيد قسري لقاصرين وعنف جنسي. وفي سياق متصل، أدان أحمد البيهي رئيس رابطة الصحراء للديمقراطية وحقوق الإنسان خلال مداخلة في إطار حوار تفاعلي بمجلس حقوق الإنسان باستمرار الميليشيات البوليزاريو في استغلال مخيمات تندوف لتحويل الشباب والأطفال الصحراويين إلى وقود لصراعات إقليمية ودولية. نستمع إلى مقتطف من مداخلة حمد البيهي من جنيف.
اسمحوا لي أن أثير مسألة استقلال ميليشيات البوليزاريو لسيطرتها على مخيمات الصحراويين بتندوف لتحويل شبابها وأطفالها إلى مرتزقة تتاجر فيهم من أجل إذكاء النزاعات المسلحة في إفريقيا والشرق الأوسط تحت أنظار سلطات البلد المضيف التي لا تتردد في استقلال هؤلاء المجندون عنوى لخدمة أجندتها المزعزعة لأمن وسلامة دول الساحل. وبعدما ثبت تورط قيادة البوليزاريو في الزج بمئات الشباب الصحراويين لمساندة قوات الرئيس الليبي القذافي ضد ثوار ليبيا، أطلعتنا مؤخرا وسائل إعلام أمريكية موثوقة بخبر اعتقال قوات السورية لما يقارب 200 عنصر مسلح أصرتهم قيادة البوليزاريو بأمر من سلطات البلد المضيف لمواظرة نظام الأسد في جرائمه ضد الشعب السوري قبل أسرهم من طرف ثوار سوريا. إن جريمة التجنيد للشباب والأطفال في مخيمات تندوف تقع على عاتق سلطات البلد المضيف الجزائر طبقا للقوانين الدولية والمعاهدات التي هي طرفا فيها.
أورد صحيفة الواشنطن بوست أن الولايات المتحدة كثفت مؤخرا التعاون الاستخباراتي مع السلطات الحاكمة في مالي. وجاء في مقال نشرته الصحيفة أن إدارة الرئيس ترامب تقاسمت معلومات استخباراتية حول المجموعات المسلحة واستخدمت هذه المعلومات في عملية عسكرية ضد جماعات متشددة في شمال البلاد. وقت التحرك الأمريكي الجديد في وقت تتزايد هجمات الجماعات المسلحة وعلى رأسها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة. وكان وفد أمريكي برئاسة رودي عطالله نائب مدير مكافحة الإرهاب في إدارة ترامب قد زار باماكو في يوليوز الماضي وأبدى استعداد الولايات المتحدة لدعم مالي بالمعلومات والتدريب والمعدات العسكرية شرط أن تكون شريكا راغبا. نتابع تعليق سلطان البان الكاتب والباحث في الشؤون الأفريقية من لندن.
الولايات المتحدة الأمريكية كثفت بالفعل في الفترة الأخيرة تعاونها الاستخباراتي مع بالي لمواجهة تصاعد نشاط الجماعات الإرهابية، وذلك في ظل تحولات استراتيجية وإقليمية معقدة في الساحل الإفريقي. لكن السلطات المالية تؤكد أن أي شراكة يجب أن تضمن ثلاث مبادئ أساسية: احترام السيادة، احترام الخيارات الاستراتيجية لمالي، وأن تصب مصالح الشعب المالي في جوهر التعاون. عودة التقارب الأمريكي رغم الترحيب الرمزي به ستظل مشروطة بتحقيق توازن مع روسيا، إذ تعتمد باماكو بشكل كبير خصوصا في الأمن الميداني على القوات الروسية أو بدائلها المعروفة بالفيلق الإفريقي الروسي. التوجه الأمريكي نحو تعزيز وجود استخباراتي وعسكري في مالي مرتبط أيضا بتحديات جيوسياسية أوسع، خاصة بعد خسارة قواعد مهمة في النيجر، بالأمر الذي يدفع واشنطن لإعادة ترتيب أولوياتها وملفاتها الاستخباراتية في منطقة الساحل لمواجهة تزايد التهديدات وتداخل التحالفات مع روسيا والصين.
أعرب رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج توديرة عن امتنانه العميق للعاهل المغربي الملك محمد السادس على العناية التي أحاط بها نجاح المائدة المستديرة للاستثمار المخصصة لتمويل المخطط الوطني للتنمية 2024-2028، وأعلن أن بلاده نجحت في تعبئة مبلغ إجمالي قدره 9 مليارات دولار لتمويل هذا المخطط. الجيش الإسباني شرع أمس في مناورات عسكرية واسعة النطاق بمشاركة جميع أفرع القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى الوحدات المتخصصة في الأمن السيبراني والفضاء. وأوضح بيان لهيئة الأركان العامة للجيش أن الهدف من هذه المناورات هو تعزيز المراقبة ورفع مستوى الجاهزية في مختلف أنحاء البلاد. وتنظم هذه المناورات في سياق جيوسياسي دولي مضطرب جراء الحرب في أوكرانيا وتنامي الانتقادات لمنظومة الدفاع الأوروبية. من مدريد هذا تقرير مراسلنا محمد المدني.
تقوم القوات المسلحة الإسبانية في الفترة ما بين 15 و18 من سبتمبر بتنفيذ مناورة عين النسر 325 في جزر الكناري والمحيط الأطلسي، وذلك بهدف دمج قدرات سلاح الجو والفضاء والجيش البري والقوات البحرية ضمن منظومة الدفاع الجوي الوطني. وتأتي هذه العملية متزامنة مع المناورة المشتركة التآزر 25، يوضح مسؤول القيادة العملياتية الجوي بيدرو بالمونتي ورئيس هيئة الأركان للقيادة العملياتية طبيعة هذه المناورات قائلا:
مناورة عين النسر هي في الأساس محاولة لإعداد الجميع ليكونوا قادرين على الدفاع عن مجالنا الجوي، بما في ذلك الجيش البري مع قيادته العملياتية وكذلك البحرية مع قيادتها العملياتية.
سلاح الجو الإسباني يشارك بست طائرات مقاتلة من طراز F-18 تابعة للجناح 12، بالإضافة إلى 60 عسكريا، كما ستضاف أنظمة لمكافحة الطائرات المسيرة إلى جانب إشراف مجموعة الإنذار والسيطرة. من جانبه سينشر الجيش البري وحدة الدفاع الجوي المجهزة بأنظمة صواريخ هوك وباتريوت ومسترال ومدافع R-90-35. أما القوات البحرية فستشارك بالفرقاطة مجهزة بنظام القتال المتكامل. وتهدف هذه المناورات التي تشمل أيضا الدفاع السيبراني والدعم الفضائي إلى تعزيز المراقبة والردع والقدرة على التنسيق والعمل المشترك في سياق دولي يتسم بتعقيدات متزايدة. من مدريد محمد مدن، ميديا.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.